شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة المشاهدون الكرام في برنامجكم بينات، وفي هذا المجلس القرآني مع فضيلة الشيخين الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار. حياكم الله يا مشايخ.
حياكم الله
وأهلا وسهلا بكم. كنا وقفنا في المجلس الماضي وأنهينا الحديث عن قول الله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. ولعلنا نبدأ في هذا المجلس من الآية التي بعدها، وهي قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. والآيات التي بعدها أيضا في الصيد: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والتي بعدها: أحل لكم صيد البحر وطعامه. ثلاث آيات تتحدث عن الصيد، والصيد هو طعام،
نعم،
يؤكل. والآيات التي سبقت كانت تتحدث عن بعض المحرمات مثل شرب الخمر ونحوها، والحديث الآيات التي بعدها كانت تتحدث عن كفارة اليمين، وكان الحديث فيها عن إطعام المسكين وأليس كذلك،
نعم،
والحديث فيها في الكفارة عن صيام ثلاثة أيام. فيعني سورة المائدة الحديث فيها عن المطعومات وعن المشروبات ظاهر
واضح.
هنا هذه الآية يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن ابتلائه للمسلم بقرب الصيد منه في حال إحرامه.
نعم.
فقال: يا أيها الذين آمنوا، ولاحظوا حتى في الآية التي قبلها: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا، في أول السورة: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وتكرر النداء كثيرا في سورة المائدة بصفة الإيمان، والحديث فيها كله عن أحكام. يعني الآن تفاسير آيات الأحكام يعني ركزت كثيرا على سورة المائدة لأنها مليئة بالأحكام.
جميل.
سبق أن تذكرنا أنها يعني معظم أو كل الأحكام التي فيها محكمة غير منسوخة. فهنا في قوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. هنا الحديث عن تحريم الصيد في حال الإحرام وليس مطلقا، يعني لأن الصيد الأصل فيه أنه حلال، لكنه هنا يشير إلى أن الله يبتلي المسلم أو قد يبتلي المسلم في حال إحرامه بالعمرة أو بالحج بقرب الصيد منه، ليبتليه سبحانه وتعالى هل سوف ينتهك حرمة الإحرام فيتناول الصيد يقتله، أم أنه سوف يلتزم بالمنع ويترك الصيد. فقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. وقوله هنا: تناله أيديكم ورماحكم، يعني القريب منه تستطيع أن تمسكه بيدك، والذي البعيد منه بالرمح، وكلاهما قريب يعتبر.
جميل.
فقال: ليعلم الله من يخافه بالغيب. سبحان الله العظيم، يعني هذه الحكمة أن الله سبحانه وتعالى يبتلينا في مثل هذه الحال حتى يعلم صدق يبلو صدق إيمان المؤمن. ولذلك قال حتى في سورة البقرة في تحويل القبلة، قال الله سبحانه وتعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. فإذا الاختبار في هذه القضايا الكبرى هو المقصود.
جميل.
الله سبحانه وتعالى لا تنفعه طاعة المطيع ولا تضره معصية العاصي.
صحيح.
ولكن المستفيد والمتضرر هو العبد نفسه.
صحيح.
فهنا سبحانه وتعالى يبلو المؤمن بتسهيل إن صح التعبير الحصول على الصيد في هذا الموقف وهو محرم عليه الصيد حتى يختبر إيمانه. فإن كان مؤمنا حق الإيمان فإنه سيمتنع.
الصيد قرب الصيد مغري.
طبعا. وإن كان يعني ضعيف الإيمان يقع في المحرم.
وهذا الأمر يا أبا عبد الله ليس خاصا بهذه الحالة، بل هذا نموذج ومثال وقع للصحابة، وأخبرهم الله في غزوة الحديبية أنه سيكون لهم هذا الشأن. وكان من لطفه أنه أخبرهم قبل أن يقع وأخبرهم أنه سيبلوهم وقال بشيء من الصيد وليس
كثير
الصيد. نعم، وذلك من أجل أن يتم البلاء ويخرج الصحابة من الاختبار بنجاح تام، لأنه لم يذكر أن أحدا خالف هذا الأمر. أنا أقول هذا المشهد يتكرر مع كل أحد في كل زمان وفي كل مكان، وهو أن الله يبتليك يا عبد الله بقرب شيء من مناهيه إليك لينظر هل أنت تخافه بالغيب أو لا. دعني أذكر مثالا على هذا. يعني قد تجد إنسانا صالحا ملتزما بدينه يخاف الله سبحانه وتعالى، ليس عنده مثلا قنوات فضائية، لكنه من حين مثلا ما يذهب إلى فندق ويدخل في الغرفة ويفتح يجد مثلا 100 قناة فضائية. الآن سيعلم الله من قرب هذا الشيء إليك وتيسره بيدك وأنه لا أحد يراك ولا يطلع عليك أنك الآن، هل ستخافه بالغيب أو لا؟ الآن بإمكانك تشاهد قنوات فضائية فيها من المجون والعري والأمور المنكرة الشيء الكثير، لن يطلع عليك أحد ولن يكتشف أمرك ولن يهتك سترك، لكن الله الآن قد وضعك أمام البلاء، هل ستستمسك بدينك وتخاف ربك بالغيب وتخشاه أو أنك؟ وليس هذا في هذه الحال، أيضا التاجر قد تأتيه أرباح هائلة جدا من معاملة لكنها محرمة أو مشتبهة، فالله يبتليه، هل يجترئ؟ هل يخاف الله بالغيب أو أنه يتقي الله سبحانه وتعالى؟ وهلما جرى، يعني يبتلي الله كل عبد في كل مكان، بل إني أقول إن هذه الأمور كلها، يعني المسلم لا يخلو من البلاء في كل لحظة من لحظات عمره، كل صلاة فيها بلاء، كل يوم تصبح فيه بلاء، يبتلي الله إيمانك،
الصيام
الصدقة، وأن تقود السيارة وأن تدخل إلى عملك وأن تؤدي محاضرتك من بدايتها إلى نهايتها وأن تحسن إلى الناس وأن تذهب إلى والديك، في كل شيء بلاء.
صحيح.
بإمكان الأمور أن تجري على نسق واحد ولا يتغير فيها شيء، يصبح المؤمن مؤمن والكافر كافر والفاسق فاسق، لكن الله عز وجل يبتلي عباده لينظر هل يستقيمون، هل يطيعون في كل الأحوال، هل أنهم يطيعون في حال دون حال، إذا كانوا مع الناس أطاعوا وإذا خلوا عصوا، هذا لابد من انتباه إليه.
جميل. نعم. يعني وهذا فيه إشارة إلى قضية الإيمان بالغيب وأهمية الإيمان بالغيب.
نعم.
وينبغي على المسلم علينا جميعا دائما أن نتواصى في هذا الجانب، قضية تعظيم يعني وبيان أهمية الإيمان بالغيب، وأن كلما عظم الإنسان ربه وأمر الله سبحانه وتعالى في غيبته كما يعظمه أمام الناس. يعني مثلا الخشوع في الصلاة، من السهل جدا أن تخشع في الصلاة أمام الناس.
صحيح.
لأنك عندما تقف أمام الناس وتصلي والناس يشاهدونك تلتزم الخشوع والهدوء، لأنك تستحي من الناس أمامك. لكن إذا أصبحت بمفردك، هل أنت في خشوعك وخضوعك في صلاتك كما أنت أمام الناس أو لا؟ هنا الاختبار. ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكرها في سورة البقرة في أول القرآن، فقال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب،
جعلها
أول صفة. وأيضا في مواضع كثيرة ذكرها الله سبحانه وتعالى، وأنت لو تأملتها لوجدت أن الإيمان الحقيقي يظهر في الغيب في الخلوة، أما في الجلوة فكل الناس يعني مؤمنون وتلاحظ عليهم علامات الصلاح وعلامات الالتزام والاستقامة، ولكن في الخلوة كما تفضلت دكتور هنا الاختبار الحقيقي. ولذلك نص الله عليها هنا، قال ليعلم الله من يخافه بالغيب. مع أنه قد يقول قائل يعني الصيد في الغالب يكون أمام الناس ويكون في مجامع الناس ويشتركون مجموعة في الصيد، لكنه أيضا أشار إلى أنه قد يكون هذا أيضا بمفردك، ليس كذلك؟
بلى.
قد يخلو الإنسان بالصيد ولا يراه أحد فيتساهل ويصيد،
خصوصا إذا كان أيضا الصيد من النوع الذي تطمح إليه النفوس، وكان الإنسان جائعا أو لم يكن معه من الزاد ما يغني ويكفي خصوصا في السفر، فالصيد من أحب الأشياء إلى النفوس، فالله يبتليك دائما في شيء تحبه، لا تتوقع أن البلاء يأتي في الأشياء التي تكرهها. أحيانا الإنسان مثلا قد لا يبتلى بالخمرة، إنه أصلا تعافها نفسه ويأباها تماما، لكنه مثلا يحب النساء فيبتليه الله في أمر النساء، يحب المال يبتليه الله في أمر المال، يحب أبناءه يبتليه الله في أبنائه، يحب الجاه والمنزلة والرفعة والمراتب العالية والتفخيم والتضخيم فالله يبتليه فيها وينظر هل يعصيه من أجلها أو يتقيه ولو فاتته هذه الشهوات. هنا
الابتلاء،
الابتلاء لا، وهنا أيضا الشهادات الربانية.
الله أكبر.
في كل موقف تأخذ شهادة وستراها يوم القيامة، إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير.
جميل. نعم.
في قول الله بلونكم الله بشيء من الصيد، طبعا حال الصحابة رضي الله عنهم أنهم ابتلوا بصيد البر وليس صيد
البحر.
البحر. وكأنه سبحانه وتعالى لما ذكر ما نهى عنه دائما وهو الخمر والميسر ذكر ما ينهى عنه في وقت
محدد
محدد، لأنه هذه فقط وقت الإحرام ثم تزول. ولهذا سيأتي الكلام عن صيد
البحر.
البحر والذي تناله الأيدي، ذكروا من تناله الأيدي كان قالوا كالبيض والفراخ والرماح اللي ما يصيبه النبل مثل الحمر والبقر والضباء. طبعا قد يقول قائل يعني بقر الوحش والضباء وأين هي الآن؟ كثير من أو المعاصرين إذا قرأ في المعلقات أو قرأ في بعض الكتب التي تتكلم عن حياة العرب قديما يستغرب إن كان فيها حيوانات كثيرة، يستغرب أين هي؟ طبعا لابد أن يعرف أن قناة السويس كانت هي أكبر سبب في انقطاع كثير من الحيوانات، لأن كانت
هجرة
في هجرات نعم من أفريقيا إلى
آسيا إلى الجزيرة العربية.
نعم إلى آسيا إلى فوق تتجه. فلما حفرت قناة السويس وصار المكان مأهولا الآن انقطعت هذه.
سبحان الله.
وإلا قبل كانت موجودة، ولهذا بقاياها ما زال نسمع مثل النمر العربي وغيره. أحيانا نسمع يعني بعض الأخبار عن بعض الحيوانات المفترسة.
نعم عندنا كثير.
إيه لا تزال باقية، لكن المقصود أن ما يتكلم به هؤلاء من أمثلة البقر الوحش والضباء هي كانت تأتي من هذه الغابات الأفريقية إلى جزيرة العرب. نعم.
في قوله تناله أيديكم ذكرنا في حلقات ماضية أن سورة المائدة لها اختصاص بالأيدي وذكرت فيها في مواطن متعددة. وأنا الحقيقة يعني يلفت نظري وجود يعني هذا التكرار أو ذكر يعني المناسب في السورة وفي سور القرآن كلها. يعني لاحظ لما جاء الوضوء قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، قال فامسحوا بأيديكم فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، هذا في التيمم. وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم بل يداه مبسوطتان، وقال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا، وقال إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا يقتلوا ويصلوا أو تقطع
أيديهم
وأرجلهم من خلاف، وقال هنا تنالوا أيديكم ورماحكم. وذكر مواطن الحقيقة لماذا تذكر اليد بهذه الصورة. كذلك أن ذكرت يا دكتور عبد الرحمن في الحلقة الماضية أن هذه السورة لها اختصاص بالمطعومات، بل حتى اسم السورة اسم المائدة، قد تكون سورة المائدة قصة المائدة ذكرت لأنها لها صلة بالطعام، فذكرت هذه المعجزة في هذه السورة لصلتها بأمر المطعوم. فيعني أتمنى لو أحد تلمس
كيف دلالات يعني تكرار هذه المفردة،
أي تكرار هذه المفردة لا وقضاياها، اليد في السرقة، اليد في جزاء المحاربين، اليد في الوضوء، اليد في التيمم، اليد لله عز وجل، اليد هنا فيما يصاد، اليد عرفت
صدقت
تذكر في زوايا متعددة جدا ومختلفة. الجامع بينها أو الرابط أو المفردة المتكررة في هذه كلها
اليد. سبحان الله. فعلا هي لفظها يعني ملفتة للنظر، وهذا في القرآن الكريم تجده يعني في بعض السور فعلا تتكرر. صحيح. بعض العبارات مما يوحي بأن لها يعني دلالة يعني لماذا تكررت؟
أنا عندي أن لها صلة بقول عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، أن الشيء يثنى فيه ويكرر بمثل هذه الطريقة. الآن مثلا سيلمح إلى ذكر شيء معين، هنا تجد في سورة الأنعام يؤكد عليه بأكثر من صورة، يذكر شيء يسير في سورة الأنعام في الأعراف يؤكد عليه بأكثر من جهة، يذكر اسم نبي في سورة تجد في السورة التي بعدها تأتي قصته، يذكر في أول السورة يأتي مكررا في عدد من مواطن السورة. هذه دلالة كلمة مثاني.
طيب إذن هذا ما يتعلق بالآية في آخرها، قال الله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. أيضا هذا تهديد ووعيد لمن تجاوز واعتدى في هذا الموطن، وهو موطن الحرم، في الحرم، لأن الله يتحدث هنا عن صيد البر في وقت الإحرام.
نعم.
وإلا صيد البر خارج الحرم ما في مشكلة، وإنما المحرم هو أن يقوم المحرم بالصيد أو أن يصيد داخل الحرم.
أو يصيد داخل الحرم.
نعم، أن يصيد داخل الحرم.
لكن قوله فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم، الحقيقة تبين لنا أن المسلم لا ينبغي له أن يتهاون بأي شيء من أوامر الله بحجة أن هذا شيء يسير، وأن الشرع أكبر وأضخم وأعظم من أنه يلتفت لهذه الأشياء البسيطة والسهلة واليسيرة. نقول لا، ليس المقصود هذا. لا تظن أن الله حرم هذا من أجل أن تكثر هذه الحيوانات، وإلا ما يقل الرزق، وإلا لأسباب مثلا مادية. كل هذا لأجل التكليف.
نعم، ليبلوكم.
يعني الله عز وجل لما حرم على آدم الأكل من الشجرة وهو في الجنة، هل كان لله حاجة في هذه الشجرة حتى لا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إنما كان البلاء. ولذلك لما وقع آدم في الزلة حصلت له العقوبة، أهبط. ونحن الآن من آثار تلك العقوبة، يعني نحن في الأرض من آثار تلك العقوبة. فأنت يا عبد الله انتبه، لا تنظر إلى المعصية من زاوية أنها لا تؤثر في الدين أو لا تؤثر على الله. كل شيء أصلا لا يؤثر على الله عز وجل. الله غني عن خلقه، عن طاعاتهم وعن معاصيهم، لا تضره هذه ولا تنفعها تلك. إذن فالواجب عليك أن تنتبه أن هذه الأوامر والنواهي إذا امتثلتها فإنها هي استجابة منك لله وإثبات لعبوديتك لله، وإذا أخللت بها فهذه منك دلالة على أنك تطيع وتعصي.
أيضا في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا، ولكن تأكيد لكلامك دكتور، يقولون لا تنظر إلى صغر المعصية ولكن انظر إلى عظمة من عصيت. نعم، في قوله هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم.
نعم.
الواحد قد يتساءل، يعني هذا المفتر، يعني الآية كان الأولى أنها تكون قبل، أنها تشير لأن الآن عندما يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب. طيب وش المشكلة يعني؟ يعني هل لماذا تحرمت الصيد هنا مع أنه قلنا أنه في وقت الإحرام وفي وقت الحرم؟ فجاءت الآية التي بعدها تبين هذا، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ومن قتله منكم متعمدا إلى آخره. فكأنه والله أعلم قدم الآية التي جاءت تقديمها للإشارة إلى الغرض
وهو البلاء
من هذا المنع من الصيد في وقت الإحرام. فالأمر ليس متعلقا ب يعني حفاظ على البيئة أو الحفاظ على هذه الحيوانات، وإنما هو الابتلاء لك.
جميل.
فقدم ذلك، فقدم الغرض من هذا المنع قبل ذكر يعني المنع نفسه وذكر مكان المنع أو زمن المنع.
جميل.
فقال يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد. وقد يمكن أن نستنبط منها الحكم الذي ذكرته يا دكتور محمد، وهو عناية الله بعباده المؤمنين وبالصحابة رضي الله عنهم. فالله قد أخبرهم قبل أن يقعوا في المحذور بأن الله سوف يختبركم بكذا وكذا فانتبهوا. وهذا لا شك أنه من يعني محبة الله لعباده المؤمنين، وأيضا من الحفظ لهم. فبدل أن يرتكبوا المحرم ثم ينزل التحريم، كما هو الحال في كثير من القضايا،
صحيح،
أنهم يتركون حتى يقعون في الأمر ثم يبين لهم هنا لا، قبل أن يذهبوا إلى هذا الاختبار بين لهم سيكون كذا وكذا.
جميل.
نعم، فقال هنا يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. الآية يا أيها الذين آمنوا لا يبلونكم. سبحان الله، تكرار صفة الإيمان هنا والنداء بوصف الإيمان في قضايا الأكل، الصيد، الشرب، إشارة عظيمة إلى أنه كلما عظم الإيمان في نفس الإنسان كلما يعني زادت استجابته لأوامر الله.
لا شك.
وأن الذي تضعف استجابته لهذه الأوامر يراجع إيمانه.
صحيح.
وأن الإنسان لا يزال يتهاون في هذه القضايا حتى يدرس الإيمان في نفسه ويضعف ويصبح لا يبالي ويرتكب المحرمات العظيمة، وإذا قيل له في ذلك قال يا أخي أنتم تشددون على الناس، الله أرحم منك ومن فلان وأم فلان، في حين أنه لكثرة ممارسته وكثرة تهاونه درس الإيمان في نفسه فما أصبح يقيم لهذه القضايا وزنا.
أي نعم.
نعم. لذلك تعظيم أوامر الله سبحانه وتعالى ويعظم في نفس الإنسان الإيمان به ويزيده، ونحن نؤمن بأن الإيمان يزيد
وينقص،
وينقص يزيد بالطاعة والامتثال وتوقير أوامر الله سبحانه وتعالى، ويضعف بخلاف ذلك.
صدقت. هذه مقارنة مع بني إسرائيل، ترى حصل لهم نفس الموقف لكنهم رسبوا رسوبا شديدا. لما ابتلاهم الله يوم السبت بالصيد كان نفس الابتلاء، ترى نفس فكرة الابتلاء واحدة. قال الله عز وجل
واتلوا عليهم،
لا في قصة أصحاب،
واسألهم عن القرية،
واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر، إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا،
يعني زي تناله أيديكم.
أي بالضبط، طافية فوق الماء، يعني يمكن تصيد السمك بيدك، وهذا طبعا يعتبر قليل
طبعا.
أي شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. وحصل أنهم انقسموا بعد ذلك إلى ثلاثة أقسام، قسم وقعوا في المعصية، وقسم سكتوا عن هؤلاء العاصين، وقسم حذروهم ونهوهم وهجروهم، فقلبهم الله قردة وخنازير. وسجلت هذه في القرآن وأثبتت في غير ما موطن، ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. أما الصحابة أنا أقول لم يسجل على واحد منهم أنه
خرق
أي خرق هذا الأمر الإلهي.
فرق سبحان الله العظيم. يعني الحقيقة أنه موطن عبرة، يعني المقارنة أو الموازنة
بين بني إسرائيل
والصحابة وبين الصحابة الكرام رضي الله عنهم، خاصة أتباع موسى مباشرة أتباع موسى وأتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كيف هؤلاء سمعنا وأطعنا من ابتداء من البقرة، هؤلاء سمعنا وأطعنا وهؤلاء متلكئون، إذا نفذوا الأمر ينفذونه بعد تلكؤ أو أنهم لا ينفذونه ويخالفونه.
اذبحوا بقرة، قالوا أتتخذونا هزوا، قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قال إنه يقول قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا. وإن بعد الأسئلة هذه كلها والمماطلات إن شاء الله لمهتدون. قال ابن عباس لو لم يقولوا إن شاء الله ما اهتدوا إلى يوم الدين.
سبحان الله،
يعني هذه من بركة كلمة إن شاء الله بالنسبة لهم.
نعم، فهي كما تفضلت يعني فعلا ابتلي بنو إسرائيل فرسبوا رسوب يعني واضح وظاهر.
سبحان الله،
الصحابة رضي الله عنهم ما شاء الله
نجحوا فيها.
ولذلك لاحظوا الآن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث في قومه 23 سنة، انظر إلى دينه إلى اليوم وإلى أن تقوم الساعة ظاهر ومنتشر، ما يدلك على أنه يعني توفيق من الله سبحانه وتعالى وبركة وتيسير. الصحابة رضي الله عنهم عندما تقرأ في سيرهم كل واحد تقول هذا هو أفضل الصحابة، هذا أفضل الصحابة، هذا أفضل الصحابة، يعني بارك الله له في أصحابه.
الله أكبر.
فبلغوا هذا الدين وكانوا كلهم نموذج.
نعم، في قوله متعمدا ومن قتله منكم متعمدا، المراد بالمتعمد اللي هو أن يكون
قاصدا
ويعني عارفا بالحكم قاصدا إليه، فهذا هو الذي ينطبق عليه الحكم، يعني من قتله منكم
متعمدا. هنا الآن يبين كفارة
نعم،
الوقوع في الصيد في الحرم.
قال فجزاؤه يعني فجزاؤه مثل ما قتل من 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 النعم. وطبعا اختلفوا في المقتول وماذا يقابله.
نعم نعم.
طبعا خلاف، لأن المسألة فيها ماذا؟ تقديرية،
اجتهادية.
اجتهادية، ولهذا يقال هذا يرجع فيه الأمر.
يعني مثلا قتلت أرنب، ما هي الكفارة؟
مثلا
خروف، هي ما عندك، عندك إلا خروف يا
دجاجة.
في ثلاثة من النعم، ثلاثة من الإبل البقر الغنم فقط.
أيوة.
طبعا بالمناسبة لماذا لا نفسر الآية كلها إجمالا حتى يعرفها المشاهد، ثم نعود بعد ذلك إلى الوقوف عند بعض المواقف.
نعم.
يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، يعني وأنتم محرمون.
محرمون،
أي أو في الحرم، لأن كلمة حرم تصلح لهذا ولهذا،
يعني في داخل حد الحرم.
أي.
طيب حد الحرم كيف نعرف حد الحرم يا شيخ محمد؟
موجود الآن علامات ظاهرة وقد جددت في هذا العهد، في عهد الدولة السعودية، هذه العلامات على حدود الحرم كله طبعا عبر نجان علمية، وهي معروفة من عهد إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. هذه العلامات يتوارثها الناس وجيلا بعد جيل.
يقال أنه جبريل عليه السلام هو الذي أراها إبراهيم،
ولا شك
داخل في وأرنا مناسكنا.
نعم.
قالوا أوقفه جبريل على حدود الحرم.
نعم.
ثم الرسول أيضا في فتح مكة يقولون جددها، جددها في فتح مكة، وأمر أحد ما أدري منهم من قريش نسيت اسمه، أمره في تجديدها وتأكيدها، لأنه يرتبط بها أحكام كثيرة
طبعا، وكان توضع لها علامات.
ثم أيضا الدولة السعودية عام 1393 شكلت لجنة مشكلة من الإفتاء ومن الشؤون البلدية ومن الحج ومن هيئات الأمر المعروف والنهي عن المنكر، ووقفت على الحدود وثبتتها كما هي الآن، أكدتها. ولذلك اليوم هي موجودة عليها علامات حدود. نعم. حد الحرم.
أي
إلى. نعم. اليوم انتهى الوقت في هذا اللقاء، لعلنا نكمل إن شاء الله هذه الآية في اللقاء القادم. أيها الإخوة المشاهدون، نراكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير، في أمان الله.
شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان،